أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي بإسناده عن حذيفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسين بن علي فقال: أيها الناس، جد الحسين أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب، أن الحسين في الجنة وأباه في الجنة وأمه في الجنة وأخاه في الجنة ومحبهم في الجنة ومحب محبهم في الجنة. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية من المصادر العامة. لا زال الكلام والحديث في منهج اليقين، وقلنا أن هذا المنهج يتكي على أصلين أساسين. الأصل الأول هو أن وراء الذهن والذهنيات واقعيات خارجية، يعني الإيمان بالواقع الخارجي في قبال الصفصفة. الأمر الثاني أن كل إنسان قادر على دركها والتعرف عليها، وهذا كما يبحث عادة في الأبحاث الوجود الذهني قائم على نظرية العينية، بأن الماهية الموجودة في الخارج هي عينها الموجودة في الذهن، فلو كانت غيرها أو شبحها أدى إلى الصفصفة المعرفية، لأن الصفصفة على قسمين: صفصفة في الوجود يعني إنكار الواقعيات، ومعنى صفصفة في المعرفة يعني إنكار أن ما يوجد في ذهنك من ماهيات أو مفاهيم تنطبق على ماذا؟ على الواقع الخارجي. فهذه مسألة مهمة. فالأصل الأول يدفع ماذا؟ الصفصفة الوجودية. الأصل الثاني يدفع الصفصفة المعرفية. لاحظ. ثم بعد ذلك طبعا احنا بالأسبوع الماضي الدرس السابق عند الدرس السابقة ابتدأنا في نظريات فلسفة منهج اليقين. ابتدأنا بسقراط وبعض عن حياته وبعض من آرائه، ثم انتقلنا إلى أفلاطون ويعني تحدثنا عن شخصيته وعن بعض آرائه الفلسفية، وحتى فقط أضيف شيء، لأن مسألة ما طرحناه في أرباب النوع أو المثل الأفلاطونية، بعض أساتذتنا من المحققين حفظهم الله يرى بأنه أساس هذه المسألة هي النصوص الدينية، يعني كون الاعتقاد بأن لكل فرد فرضا وجود عقلي وجود مثالي في تلك العوالم المجردة، هذا من أين منشأه؟ منشأه من النصوص الدينية، سواء النص الديني القرآني، النص الديني الروائي، أو ما قبل القرآن، يعني في الكتب السماوية الأخرى، خصوصا مع الاعتقاد أو مع اللحاظ بأن مثل أفلاطون أو أرسطو أو غيرهم من هؤلاء العلماء على بعض الأقوال أنهم أنبياء. لاحظ. وعند البعض لا يقول بأنهم أنبياء، ولكن يقول هم من الأتباع الخلص لمن؟ للأنبياء، ممن حفظوا تراث الأنبياء، ممن نقلوا تراث الأنبياء، كما الآن علماءنا فلاسفة حكماء فقهاء مفسرين كبار وما إلى ذلك، في كل زمن نبي له أتباع، هؤلاء يستفيدون منه ويستنيرون منه وينيرون درب الآخرين وما إلى ذلك. فعلى كل حال هذه مسألة المثل أو غيرها إن شاء الله تجيكم هم كذا في الأبحاث الفلسفية، لكن كإضافة على ما تقدم. ثم تحدثنا عن مسألة خلق الأرواح قبل الأبدان، ثم عن الاستذكار وما إلى ذلك. فتحدثنا عن شيء من آراء الفلاسفة السابقة، وقفنا عند أرسطو. أرسطو يعتبر أرسطو من أعظم فلاسفة اليونان، ويعتبرونه جامع لفروع عدة من المعرفة الإنسانية، وهو تتلمذ عند أفلاطون سنوات طويلة واستفاد منه استفادة كبيرة جدا كما سنقرأ. امتاز طبعا عن أستاذه أفلاطون بشدة ممارسات الاستدلالية والبرهانية، يعني عنده قدرة وقوة في الاستدلال واستقامة في البراهين وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أنه امتاز كذلك عن أستاذه بأنه اعتمد على التجربة، يعني على الحس، يعني زاوج بين المنهج العقلي والمنهج الحسي، وأعطى كل منهج حقه، بأن هناك حقائق لا تدرك إلا بالعقل، هناك حقائق يدركها ماذا؟ بالحس. هذا مضافا كما تعلمون بأنه أما بالقول أنه واضع علم المنطق أو لا منظم علم المنطق، مبوبة مرتبة خصوصا في قبال الهجمة الشرسة من السوفسطائيين أنذاك، ولذلك لقب بالمعلم الأول. وتعلمون المعلم الثاني هو الفارابي. يقال بأنه ولد في أسطاغيرا، أسطاغيرا من مقدونيا. تعاطى في البداية، يعني أول ما ابتدى حياته، بصناعة الطوب، ثم انتقل إلى أثينا. أثينا في اليونان كانت يعني وكان حاضرة من حواضر العلم والمعرفة آنذاك، وازدهرت فيها الأبحاث الفلسفية بقوة. وأفلاطون كان موجود هناك في أثينا، والتحق به واستفاد منه قرابة 20 سنة، يعني سنة طويلة في مزاولة العلم مع أستاذه. هذا شيء مختصر عن أوضاعه. الآن نريد أن نبحث بشكل مختصر عن منهجه في المعرفة. منهج أرسطو يمتاز ويفترق عن منهج أفلاطون بعدة مسائل. المسألة الأولى، نجد بأن أفلاطون لم يعتمد في أبحاثه إلا على العقل فقط، مرتبط بالتجربة والحس وما إلى ذلك، بينما أرسطو لا، اعتمد العقل والحس، اعتمد على العقل والحس. بطبيعة الحال أنه أعطى لكل منهما حقه، ولذلك رحمكم الله، ولذلك تجد بأنه من مزاولات للأبحاث العقلية والأبحاث الفلسفية كثرت كتبه، فكتب في الإلهيات، كتب في الطبيعيات، لاحظ، هذا يكشف عن مزاولة لمثل هذه العلوم. هذا مسألة. المسألة الأخرى، كان أفلاطون يعتقد، طبعا بشكل إجمالي الآن ما نربط من تحقيقها أو كذا أبحاث، بس فقط كنظرة سريعة عن الحكماء وعن آرائهم بشكل إجمالي، كل إنسان على اطلاع على هذا الجو العلمي آنذاك. أفلاطون كان يعتقد كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه يرى بقدم النفوس، يعني أن النفوس خلقت قبل الأبدان، وهذه طبعا مسألة جدلية كثيرة جدا، وإلى يومنا هذا في آراء أو تحليل وقراءة هذا الرأي لأفلاطون. ملا صدر عنده رأي، فلان عنده رأي، غيرهم عنده آراء في حلحلة كلام أفلاطون، وهذا عادة يعرف في مسائل علم النفس الفلسفي هناك. لكن أرسطو يقول لا، النفس حادثة وتحدث مع البدن، لا قبله ولا بعده، تحدث مع البدن. نعم، هذه مسألة. المسألة الأخرى، أن أفلاطون كما تعلمون في نظرية الاستذكار في البحث السابق، قلنا بأن الإنسان مترك هذه الحقائق، ولكن هبوطه إلى هذا العالم، لأن كانت النفس حسب قدمها كانت مجردة ومرتبطة بمن؟ بتلك العوالم. فالمجرد لا يغيب عن المجرد الآخر، لا توجد بين المجردات حجاب، فتنعكس الحقائق في النفس وتتصل سواء بالواحدة، مثل تعبير القرآن عن اللوح المحفوظ أو اللوح محو الإثبات أو كذا، على كل حال الصلاحات القرآنية أو ما عند الحكماء من الصلاحات خاصة. فشاهد الناس كانت تلك العوالم تتصل وتتلقى تلك المعارف، ولكن عندما هبطت إلى البدن ماذا؟ وانشغلت بتدبيرها والانغمار في المحسوسات والحسيات وضيق هذا العالم المادي وما إلى ذلك، عالم التضاد، غفلت عن تلك المعلومات، وبالتالي بدأت ماذا؟ تستذكر. كل ما تشوف شيء تتذكر شيء، كل ما شيء يهديها إلى شيء آخر وما إلى ذلك. فهذه الاستذكار عند أفلاطون. فتجعل الامور الجزئيه نفسه، تجعل الامور الجزئيه ماله منطلق لاستذكار الامور الفوقيه وما الى ذلك من علوم ومعارف. لكن ارسطو انكر ذلك تماما، ما عنده المساله اساسا، لان المبنى يختلف، هو لا يرى قدم النفوس فضلا عن انها تتعبئ، كانت متعبئه بالعلوم والمعارف في عالم التجرد، فبل يقول بأنها كانت خالية من كل علم ومعرفة، تبدأ في هذا العالم تكتسب العلوم والمعارف. هذا مسألة. مسألة أخرى، أفلاطون كان يرى بأن المفاهيم الكلية ظلال المثل وانعكاساتها. طبعا هذه مسألة دقيقة، نذكر شيء طرحناه في مسألة علم النفس الفلسفي أريد أن أستعرضها، لأنه المفاهيم الكلية التي عند الإنسان لاحظ ظلال من تلك المثل الافلاطون، لان افلاطون يرى المثل، لاحظ، لان لكل موجود او نوع مادي هنا له مثال مجرد في عالم الاله كما يقول، عبارة عالم الاله او في الصقع الربوبي او في مراتب اخرى. على كل حال، فهو اي امر كل تدركه انت عباره عن انعكاس لذلك الموجود المجرد. مثلا الان افراد الانسان، احنا زيد وعامر وفلان وفلان وفلان، هذه افراد لنوع واحد وهو الانسان، لوجود للانسان وجود ماذا؟ مجرد وجود عقلي هناك. لاحظ، هذا فيه جميع الكمالات الموجوده وين؟ في افراده، وهو المدبر لها وهو الرب لها، نظريه الارباب الوسائط، والله هو رب الارباب ومسبب الاسباب. على كل حال، فيرى بأن المفاهيم الكلية اللي عندي، مفهوم الإنسان فرضا، مفهوم كذا، مفاهيم أخرى كلية، إنما هي انعكاسات تلك المثل الأفلاطونية، المثل أو أرباب الأنواع بتعبير الشيخ الأشاخ السهاوردي. وأفلاطونية كما أشرت في البحث السابق، أفلاطونية نسبة لأفلاطون، يعني مو مصطلح المثل أفلاطونية، هو مثل، لكن لأن طرحها أفلاطون سميت ونسبت له، يعني نسبت باسمه، يعني مثل الآن شو الاختراعات عادة تؤخذ من اسم المبتكر لها، الاختراعات عادة هكذا يسوون يعني. على كل حال، فشاهد إذن هذه يراها هكذا، بينما الشيخ أرسطو أصلا يرفض رفضا باتا هالمعنى، أصلا هو يرفض المثل الأفلاطونية، هذا من جهة. الجهة الأخرى يرى بأن الإنسان إنه يقتدر على انتزاع الكليات من خلال جزئيات، ونسمى نظرية التقشير، يعني يأخذ يرى أفراد الإنسان زيد وعمر وفلان وكذا وكذا، في العقل قدرة أن ينتزع ما هو المشترك ويترك الخصوصيات لكل فرد فرد، فيدرك الإنسانية، يدرك البقرية، الشجرية، مفاهيم أخرى وما إلى ذلك، ما تسمى نظرية التقشير. هذه نظرية حسفتان مقتم، هذا كلام آخر. على كل حال، إذن هناك عكسية بين قول أفلاطون وبين قول من؟ أرسطو. إذن أفلاطون يرى بأن الكليات متقدمة على من؟ على الجزئيات، لأن هذه الكليات انعكاس لما في المثل، والمثل أمور عالية، بينما أرسطو يقول لا، الجزئيات هي المتقدمة على الكليات، لولا الجزئيات لما أدركت الكليات. هناك تقاطب تعاكس بين هذين القولين، واضح هذا المطلب؟ هذه مسائل لطيفة حبنا نستعرضها بشكل مختصر، ما يعني كفواصل وفوارق رئيسة واقعا بين أفلاطون وأرسطو. ومن هنا تجدون في الدائرة الإسلامية عند الفلاسفة الإسلاميين منهج أرسطو شيده الفارابي والشيخ الرئيس، يعتبر وارث حقيقي لمدرسة أرسطو نشا. الشيخ الإشراق وارث لمن؟ لإفلاط. سداد نعم، مع في تطور، في إبداع، في ابتكار، في كذا، ولكن تبقى هناك قواعد رئيسة تجمع هذه المدارس. على كل حال، كذلك نعود إلى أرسطو. اشتهر عن أرسطو يعني عدة أبحاث، يعني من ضمن الأمور التي اشتهر عن أنا أرسطو هو اعتقاده بالمقولات العشر. المقولات العشر هم يعتقدون هكذا المشى، بأنه طبعا عشر، بعضها 14 بعضها 20 والصلاة. المقولات على كل حال، معنى المقولات العشر بأنه كل موجود في عالم المادة في عالمنا مندرج تحت ماذا؟ مقولة من المقولات. الزمان فرضا يندرج تحت مقولة الأين. لاحظ، العلم فرضا عند الإنسان تطور المشاء يندرج تحت مقولة الكيف النفساني. لاحظ، المتلق الزمان قلت العين اشتباه. على كل حال، الإنسان الآن هذا أنت إنسان تندرج تحت مقولة الجوهر. هذه مقولات، يعني لا يمكن أن تجد فرد موجود على المادة ما يندرج تحت مقولة من المقولات. ومن هنا قالوا مقولات عشر، وبينها تباين، يعني يسموها أجناس عالية، يعني ليس فوقها جنس. لاحظ، هي أجناس عالية، لأن لو كان فوقها جنس صارت ماذا؟ لم تكن أجناس عالية، فصار ما فيها ما به الاشتراك وما ما به الامتياز. والحال أنها متباينة تماما، يعني متباينة بتمام الذات، فمقولة الإن متباينة مع مقولة الكيف، الكيف متباينة مع الجوهر، الجوهر كذا. وهذا من الأبحاث جدا المهمة اللي هي السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية في البداية، المرحلة السادسة في المقولات العشر، مرحلة كاملة في المقولات العشر، تعتبر من الأبحاث أهم المهمة. خب، فيقولون هكذا بأن اشتهر عن أرسطو هو الذي طرح مسألة المقولات العشر، ترتب عليه طبعا أبحاث مهمة وإشكالات في الوجود الذهني وكيف علاجها وغيرها. من ضمن الإشكالات في الوجود الذهني كما سيأتيكم إن شاء الله، كيف يندرج شيء تحت مقولتين، من أهم إشكالات الوجود الذهني أن إنسان جوهر إذا جاء صورته في النفس صار ماذا؟ علم. والعلم يندرج تحت الكيف النفساني، فصار شيء واحد يندرج تحت مقولتين، هم مقولة الجوهر من جهة ومقولة الكيف النفساني من جهة. وبالتالي هذا يستلزم أن يكون للشيء وجودان وليس وجود واحد، هذا من أهم الإشكالات. ومن هنا بعض من كرر وجود الذهني مثل الفخر الرازي، بعض من قال نظرية الشبه. لاحظ يعني خطورة هذا البحث، يعني فهم المقولات، ويعني كمقدمة في فهم تلك الإشكالات والأجوبة عليها. هم اللي طرح الجواب الحاسم عند المدرسة الحكمة المتعالية، وهم ناقش شيخ الملا هادي السبزواري، وناقش ملا هادي السبزواري في نظرية في العلاج أو في الجواب، في نقضة لجواب ملا صدر، وهكذا طلاق كلام طويل عريض. والوجود الذهني مهم جدا، يعني لو إذا أنكر الوجود الذهني أنكرت الفلسفة، ما معنى لا يوجد معنى للفلسفة. فشاري يعني هذه المقولات العشر لها مدخلية وين؟ في مسألة الوجود الذهني، هذه يعني أهميتها، اللي هو الوجود الذهني مهم كما أشرنا. بعد أبحاث تأتيكم إن شاء الله. بعد ذلك هو من آراء كذلك قسم، يعني اللي هو أرسطو قسم الوجود إلى ما بالفعل وما بالقوة، يعتبر من تقسيماته ما بالوجود وما أقسم ما بالفعل وما بالقوة. الإنسان الآن الطبيب الذي يزاول المهنة وما إذا تقولون ماذا؟ طبيب بالفعل. بينما الطفل الذي لم يزاول الطب ولكن فيه اقتضاء فيه استعداد يقولون ماذا؟ طبيب بالقوة. وهذا جينا طبعا فيكم أبحاث فلسفية. أيضا من تقسيماته قسم العلة إلى علة فاعلية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. على تاني مثلون بهذا المثال، مثال الكرسي. العلة المادية الخشب بما هو خشب، العلة الصورية ما هي؟ الصورة الكرسي يخيلها عادة النجار في ذهنه. العلة الغائية ما هي؟ الهدف من صنعه وهو الجلوس عليه. العلة الفاعلية ما هو؟ النجار نفسه. هذه هم أبحاث يعني تقسيمات لطيفة ومهمة. نعم. وكذلك من آراء قال بأن كل جسم مركب من صورة وهيولة، أن كل شيء موجود في الخارج المادي يتكون من صورة ومادة. المادة يعني المادة الأولى اللي الهيولة، يعني هذه المادة محور الاستعداد، الصورة ملازمة لها. ومن هنا لا يمكن أن تستغني المادة عن الصورة ولا الصورة عن المادة. وفي أدلة هناك تذكار في هذه الحقيقة، أم في البداية هناك يجيكم إن شاء الله أبحاث أخرى يشير إلى هذا المعنى، يعني مرحلة كاملة في مسألة ما يرتبط بهذه الأبحاث. وغير ذلك من الآراء التي تذكر كأمور مشتهرة عن اللي هو أرسطو الحكيم. إذا الحاصل أن أرسطو كما قلنا سابقا لم يلغي الحس، بل اعتمد العقل والحس في البحث المعرفي وما إلى ذلك، وكتب كتابات جدا عديدة، وهذا الكتابات هم تكشف عن أنه انتهج هذا المنهج، يعني الجمع بين العقل وبين الحس، من كتابات الكتب المنطقية، له كتب منطقية، الكتب الطبيعية، الكتب الميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة، الكتب الأخلاقية، الكتب الشعرية. إذا كان حاوي جملة من العلوم والمعارف. إذا هذا تمام الكلام عن من؟ عن أرسطو الحكيم، واضح؟ تعالوا معي إلى الفيلسوف الآخر وهو إيباقور. هذا الفيلسوف أبيقور أو أبيقور أو على كل حال، هذا يعتبر هم من الفلاسفة اليونانيين، ويعتبر من الفلاسفة البارزين، واللطيف أنه يعتبر أسس في كافون في آسيا الوسطى، حوزة تعتبر يعني أسس حوزة متكاملة، ولكن وظيفتها تدريس اللغة والقواعد النحوية. لاحظ ما هو اللغة العربية بالضرورة، مو اللغة العربية لغتهم يعني. فهو أسس ابتداء أمره كان من المهتمين بعلم اللغة وقواعدها وما إلى ذلك. بعد ذلك أصبح عنده ميل إلى دراسة الفلسفة، ولكن اتبع منهجا خاصا، يعني أسس منهجا خاصا. هذا الفيلسوف سلك في فلسفته طريق الحس، هذا من الغرائز إنه فيلسوف ولكن اعتمد في منهجه على الحس، حيث ركز واعتقد أن طبعا فيلسوف أعاد كما أشرت، يعني فيلسوف خذ ينطبق على حتى المادي والإلهي وغيره، ولكن يعاد في خضم هؤلاء في النتيجة، يعني ذكر هنا لأنه أسس منهج في النتيجة، وهذا المنهج أثر وإلى يومنا له امتداد، يعني كما يذكر في الحاشية مثلا المسلك الأفلاطوني العقلي والمسلك الإيباقوري الحسي، شوف من ورثتهم فرضا مثلا ريني ديكارت، جينا إن شاء الله هذا فيلسوف عقلي، جان لوك فيلسوف ماذا؟ حسي. لاحظ هذه امتدادات، يعني كل هذه تعتبر امتدادات لحكماء سابقين، مثلا تشوف الحين في المدارس الأصولية معنى تجد امتدادات، أربع مدارس أصولية فرضا، خمس مدارس أصولية رئيسة عندنا في الطائفة الحقة، تجد لها كل مدرسة لها ماذا؟ تلاميذ، ويمتد ويمتد 100 سنة 200 سنة 400 سنة 1000 سنة، نعم فيها تطور فيها إبداع فيها كذا، ولكن في خضم ماذا؟ آراء تلك المدرسة. فنفس الكلام والكلام، وجينا إن شاء الله الحديث عنهم، عن هذا هم رينا ديكارت، جان لوك، وهل أن جان لوك هو المبتكر المذهب الحسي في النهضة الحديثة أو لا، متأثر بديكون وما غير ذلك، فينا إن شاء الله في بحث بعدين إن شاء الله. هو تعالوا معي إلى هذا الفيلسوف الحسي، يعتقد بأن الأصل في كل معرفة يقول عن طريق الحس والمشاهد، نتائج الحس والمشاهد والدلائل العيانية، نقول نشوفها ونحسها وكذا، ما بعد شيء وراء الحواس مجرد كذا كذا، ما يؤمن بهذا المعنى، وعلى ذاك يحصر الطريق في المعرفة عن طريق الحس والتجربة. ومن هنا كما قال لازم هذا الأصل هو أنه بعد لا يعتقد ولا يركن بما وراء الطبيعة، ولكن لم يروى أنه ماذا؟ نابذ ذاك المنهج، يعني تارة مثلا في منتصف الطرح الأوروبي جون لوك وباركلي وغيرهم ذول الأعلام، أعلام المدرسة الحسية والتجريبية في الغرب في القرون هذه المتأخرة، حسيون، هم حسيون ولكن ينافسوا ويصارعوا المنهج العقلي. أي باقور أو أي باقور هذا لا يعمل المنهج الحسي ولكنه ما ينابذ ولا يصارع ولا يصادم المنهج العقلي، يحترم التعبير له ولا منهجه ولا طريقته. فرق يعني، واحد يؤمن مع انه يتصادم، واحد لا يؤمن برأيه ونظريته ولكنه ما يصادم الآراء الأخرى، فما يروى يعني حسب تعبير صاحب الكتاب انه لم يروى انه نابذها هو. وعلى ذلك يبتني طبعا، احنا كما اشرنا هناك علقة طبيعية جدا بين الأمور النظرية عند الإنسان وبين الأمور العملية السلوكية، يعني مقدار ما يتبنى من آراء نظرية تؤثر بطبيعته على ماذا؟ على منحاه السلوكي. كما أشرنا، من يؤمن بما وراء الطبيعة يختلف عن الذي لا يؤمن بما وراء الطبيعة كمقتضى، كأمر طبيعي جدا. أنت تقول يخالف وما يخالفه، واحد يؤمن بالله ما كذا، واحد ما يؤمن بالله يسوي كذا، لا هذا مسألة أخرى، نتكلم عن ككبرى في المقام. فشاهدي بأن هذا اللي هو إيباقور باعتقادي بأن الحس هو الطريق الوحيد الموصل إلى المعرفة بطبيعة، عندما يأتي في الأبحاث الأخلاقية بعد ماذا يعتبر السعادة عنده؟ طبيعي، سعادة حسية. وكلما كان يعني يحس الإنسان باللذة أكثر وإحساسه باللذة أكثر خالي من الألم، طبيعي يكون أسعد، والعكس بالعكس، كلما حس بالألم حس بكذا يصير عنده شقة. ومن هنا هو يقسم حسب أصول اللي تذكر عنه، يقول هكذا، يقول اطلب اللذاذ التي لا يكون وراءها ألم، أي لذة ما فيها ألم روح لها، أما لذة وراها ألم نارو لا تروح. لاحظ مشكل. نعم، السلام ورحمة الله. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني يقول إياك والألم الذي لا يجلب لذة. في آلام تجلب لذة ولكن آلام ما تجلب لذة من الزواج. نعم، إياك واللذة التي تحرمك من لذة أكبر منها. في سلم اللذائذ إذا أكل لذة مثلا تروح له تحرمك من لذة أكبر، يقول لا. يعني صراحة إحنا معنا مثلا باب الشيخ، إذا كنت مروا على مأدبة كبيرة وجات الضمن واحد قبل لا تروح قال لك تفضل يمي، أكل لك سندويش، أكل لك فواكه مثلا وكذا، أنت تقول أنا أحرم نفسي من اللذة، طيب فيها لذة لكن لذة لا تقاس بتلك المأدبة القادمة إن شاء الله. لاحظ سبحان الله. وهكذا هذا الأصل الثالث عنده. نعم، أو لا يقول إياك واللذة تحرمك من لذة أكبر منها أو تكون عاقبتها ألما أكبر منها. في لذة كبيرة ولكن راح تستلزم ماذا؟ ألم أكبر، لا ابقى في اللذة الأقل. معنى هذه موازنات، لازم تخلق موازنة تعرف، أنا أكون ذيك المأدبة اللي فيها لذة أكبر راها ألم أكبر. أحسنتم، يموت من براها الإنسان مثلا. الأصل الرابع للسبعة يقول تحمل الألم الذي ينجيك من ألم أكبر منه. لطيف، الإنسان يتألم لكن ما مشكلة يتحمل الألم لأجل أن لا يقع في ألم أكبر منه، العار ولا دخول النار كما الحسن سلام الله عليه، عكس المنهج الأموي والأمري، النار ولا ركوب لما قالوا أنا اعترف بالحق، نحن اعترف أنه ما أنت أهل لها المقام في آخر حياته ذاك الرجل، يقول النار ولا العار، هم نار وهم عار صراحة. نعم، فدي أصول عقلائية لطيفة يعني ما فيها شيء يعني. وما كلما انطرح الأصول التهم الرجل وين؟ بالانهماك في الشهوات والبحث عن اللذائذ الأكثر، والحال لا، ما لها ربط اللذائذ، ما على قسم اللذائذ المحللة واللذائذ محرمة، هذا من جهة. الجهة الثانية انه مقصود انه هو واحد يعترف بطلب السعاده، سواء كانت حسيه او غير حسيه. صحيح هو حسي، لكن حتى في اللذه الحسيه المفروض الانسان ماذا يعترف في طلبها. من هنا يدافع عن اللي هو صاحب الكتاب يقول: ولاجل هذه الاصول اتهم الرجل بالانهماك في الشهوات، غير ان هذه الاصول لا تدل على شيء من ذلك، ولعلها ترمي للاعتدال في الحياة، وهو فضيلة من الفضائل. يعني هذا الاعتدال هو فضيلة من الفضائل. وعلى كل تقدير، فالنتيجة إذن الرجل، يعني هذا إباقور العالم، يعتمد على الحس، خصوصا في فترة أنه كثير من الفلاسفة يعتمدون على العاق. هذا تمام الكلام وين؟ في ما يخص الفلاسفة ما قبل الإسلام. الفلاسفة الذين هم بعد الإسلام بشكل مختصر، أخذ هذا كم دقيقة عشان تنتهي الوقت. إذا إحنا الآن اتضح عندنا ملامح عن ملامح رئيسة عن المنهج اليقيني، منهج اليقين، منهج العلم، منهج الجهد، من جهة وجهة أخرى ظهرت عندنا ملامح لرموز وقامات وشخصيات كبيرة ما قبل الإسلام. الآن هو يحاول أن يدخل إلى بعض ملامح الفلسفة الإسلامية قبل الدخول إلى الفلاسفة الغربيين، كذلك الفلاسفة الجدد الغربيين. فيما تقدم ظهر بأن الآراء التي كانت سائدة قبل بزوغ الإسلام وقبل ظهور الحضارة الإسلامية العظيمة كانت ماذا؟ آراء الفلاسفة السابقين بطبيعة الحال، طبيعة التوارث والسلم العلمي والنمو العلمي، نقلت تلك الآراء. ولكن بعد أن ظهرت الحضارة الإسلامية ونشقت المعارف والأبحاث، بدأ المسلمون ماذا من الفلاسفة الكبار يترجمون ويأخذون ما يمكن الاستفادة منه من تلك من ذلك التراث العظيم، تراث. والإسلام حق على حفظ التراث والاعتناء به، وهذا نتاجات بشرية ينبقي ماذا التواصل معها. فدعوة أن الإسلام ضد تلك الآراء، لا، مو بالسلب الكلي، هذه أفكار طبيعية، مثل الآن الطب اللي يستفيد من 2000 سنة، نتائج 2000 سنة، نتائج 3000 سنة، لاحظ. ومن هنا ذاك الرجل لما انحرق مكتبة في الإسكندرية، شلون ضيع من تراث؟ فعلت بشر. صحيح ما قبل الإسلام، لكن علماء كبار أقطاب رموز كان الأمة تستفيد من تلك وحرقها بحجة أنه لا يدخل على الإسلام. هذا هو المنهج الآن، المنهج الذي يسر أبواب المعرفة. على كل حال، فأخذ الأعلام المسلمون أنا ذاك الفلاسفة الكبار، وعلى رأسهم تجد الفارابي، مترجم أمين وقوي جدا لتراث أرسطو من جهة وتراث أفلاطون. أكثر من ذلك شرح آرائهم ووفق حتى بعض من بعض يعني جمع حتى بين الآراء المتخالفة بين أرسطو وإفلاطون، كما في كتابه الجمع بين رأي الحكيمين أرسطو وإفلاطون. فإذا عدنا علماء كبار جدا استفادوا، استفادوا ماذا من تراث السابقين وهذبوا واستفادوا منه. نعم، أكثر من ذلك نجد بأن الفلاسفة الإسلاميين طوروا الحركة الفكرية الفلسفية آنذاك، يعني لم يكتفوا بما نقل لهم، ويوم رأيهم تتطور المسألة تطور أكثر فأكثر. وعلى ذلك انتهجت مناهج عدة، فلسفة مشائية تبناها الشيخ الرئيس، مسألة فلسفة إشراقية لشيخ الإشراق السهواردي، المدرسة خب الكلامية، معنى المدرسة العرفانية، مدرسة الحكمة المتعالية. ومن هنا نجد بأنه تطور هذه الحالة الإسلامية، ووصلت وقعا ببركة جملة من علمائنا الكبار ورموزنا الفلسفية الكبار أمثال ملا صدر عليه الرحمة، بأنه من يعني من نبوغه العلمي وجهاده العلمي وابتكاراته العلمية طور الأبحاث الفلسفية من 200 مسألة أوصل إلى 800 مسألة، وهذا فتح علمي كبير، نظريات على مستوى ما يرتبط بالله ما يلخص كالتوحيد، نظريات ما يرتبط بالمعاد وبعلم النفس الفلسفي، نظريات ما يخص مسائل أخرى، وهكذا وهكذا كما هو بدراسات. وأنا طرحت تقريبا بشكل مجمل في كذا جلسة قبل درس بداية الحكمة، طرحت كل هذه المدارس يعني مدرسة مدرسة طرحناها وأهم مرتكزاتها وأهم ما يمكن النقض عليها، مدرسة اللي هو المشا والمدرسة الإشراقية والكلامية والعرفانية والحكمة المتعالية، هناك أنا طرحتها وهم دراسة موجودة لطيفة للحق أستاذ نسير كمان الله يحفظه في نظرية المعرفة، هم طرحها في بداية هم أبحاث الفلسفية، هم طرحها هو عبارة عن كتيب المدارس الخمس ومبتنياتها وما يمكن النقد وما يمكن الاستفادة منها وما إلى ذلك. على كل حال إذا صدر المتأهلين عليه الرحمة أتى بآراء متطورة جدا، وصدر المتأهلين كما تعلمون كانت ولادة سنة 979 هجري وتوفي سنة 1050 للهجرة، وعلى ذلك نجده ممن طور هذه المسائل الفكرية وأوصلها إلى مراحل جدا متطورة، وبطبيعة الحال تؤثر في سلم المعرفة عند الإنسان. ولذلك يعني بهذا احنا ندفع هذه الدعوة الباطلة واتهام الفلاسفة الإسلاميين بأنهم لم يطوروا شيء، إنما نقلوا وترجموا، أبدا أبدا العكس، ترجموا نعم ونقلوا صحيح وما إلا، ولكن هذبوا وابتكروا وناقشوا أساسا، قبلوا ما قبلوا ورفضوا ما رفضوا وفق موازين علمية مطروحة آنذاك. وليومنا هذا الحركة تبقى في دائرة التكامل والتطور لطبيعة العلوم والمعارف، وهذا لأنه لا يقف عند حد ولا ينتهي عند حد. واضح أخواني لهذا البحث؟ هذا تقريبا ما يمكن عرضه في هذا اليوم، ظهر الوقت هما بعد الأخوان جو. إن شاء الله غدا نكمل هذا هذه الأبحاث، إن شاء الله بغدا ما نستطيع أن نوصل إلى مطلب نقف عليه إن شاء الله في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.